بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الدكتور الكندي الذي يعمل في جامعة تورنتو جاري ميلر إنسانًا عاديًا، بل كان أستاذًا في المنطق والرياضيات، كان مزهوًا بعقله وبذكائه وحصافته، وحق له أن يكون كذلك، وهو الذي يمارس تحليلًا لأي معلومة تقع بين يديه، فقد كان بارعًا في التحليل وفي قراءة وتأمل ما يقع بين يديه من أفكار ورؤى وأطروحات. وما اكتفى في أنه بارع في مجال تخصصه، بل رأيناه قد أخذ منحا آخر حينما انطلق داعية لفكر يؤمن به، فأصبح منصرا يدعو للنصرانية. وكان يقلقه ما يرى من انتشار واسع للإسلام، وكان يرى أنه بإمكانه أن يعطل من إقبال الناس على الإسلام إذا ما قدم قراءة نقدية فاضحة للقرآن الكريم، وخاصة أنه قد دخل في مجال صراع مع القرآن لما تأمل هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. استفزته هذه الآية كثيرا، وقال: أيعقل أن نجد كتابا يكتب يؤلف وهو ينظر إلى الحياة في واقع مؤلفيها وكتابها، ما عرف أن كاتبا يوما من الأيام يؤلف كتابا ثم يدعو الناس لنقده متحديا. وهكذا انبرى ليسجل مواقف ناقدة لكتاب الله عز وجل وهو يقرأ هذه الآية المستفزة بالنسبة له، ثم وجد آيات أخرى أن يأتوا بمثله القرآن، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، كان يرى كل هذا. وفعلا قال: إن أعظم خدمة أقدمها للنصرانية أن أكتب كتابا ناقدا لقرآن المسلمين، وعند ذلك لن تقوم لعلماء ودعاة الإسلام قائمة إذا ما قدمت نقدا لكتابهم المقدس، ويقصد بهذا القرآن. بدأ يقرأ في كتاب الله، وأخذ يقف مع السور والآيات، فماذا وجد؟ أقبل ناقدا لينتهي الأمر به إلى أمر آخر لم يكن متوقعا. يقول الدكتور ميلر، يقول: لما أبحرت في القرآن ماذا وجدت؟ وانظروا أيها الأحبة إلى العين الناقدة وإلى الأذن المصغية المتأملة، كيف ستتعامل مع هذا القرآن، وخاصة أنه سيقف مع كل سورة ومع كل آية، بل مع كل كلمة وحرف. فماذا قال هذا الرجل؟ يقول: كانت أول مفاجأة لي هي لغة التحدي التي ما رأيتها في كتاب ولا مؤلف، حينما يخرج كتاب ثم ترى هذا الكتاب يتحدى أي إنسان بغض النظر عن عقله وفهمه وحصافته وعلمه وإدراكه أن يأتي بمثله أو أن يسجل نقدا له. فعجبت من هذا الأمر، وعلمت أنني سأخوض معركة، إلا أنه قد شدني هذا التحدي في بداية اطلاعي على هذا القرآن. من الملاحظات التي سجلها وهو النصراني يقول: عجبت أن نسمع عيسى المسيح عليه السلام قد تكرر في القرآن 25 مرة، بينما نجد أن نبي الإسلام محمدا لم يذكر إلا 5 مرات. فهذا الأمر استوقفني كثيرا. نبي الإسلام الذي ما زالت الألسن تلهج بالصلاة عليه والسلام لم يذكر إلا 5 مرات، بينما نجد أن المسيح وهو الذي نجعله قبلة لنا ونصفه بأنه ابن الله وأنه الله يذكر في كتاب المسلمين 25 مرة. وشدني أيضا أن سورة كاملة باسم مريم عليها السلام، بينما لا أجد سورة باسم عائشة وهي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، باسم فاطمة، فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، لم أجد سورة عائشة ولا فاطمة، إنما وجدت اسم مريم كسورة تتلى إلى يوم القيامة. فشدني هذا الموقف، وشدني أن حياة محمد هكذا يقول قد مرت بلحظات حزينة للغاية، فما رأيت أن القرآن قد دون حالة فقد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت زوجه خديجة، لما فقد بعض بناته، لما فقد أولاده الذكور وهم يموتون بين يديه. هذه من اللحظات الجميلة الرائعة الذي إذا ما أتى المؤلف والكاتب يريد أن يستقطب اهتمام الناس وأن يجذب قلوبهم أن يتحدث عن هذه الصور الحزينة والمأساوية، فإن الناس يتضامنون معه ويتفاعلون. ومع ذلك وجدت أن القرآن ما تحدث عن هذه اللحظات الحزينة التي عانى منها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وجدت في القرآن آية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وما زال الذين يتحدثون نقدا للقرآن ولأهله يزعمون أن الذي ساعد محمدا في تدوين هذا القرآن هم الشياطين، وكنا نسمع هذه المعلومة على أنها حقيقة يقينية، فعجبت من شيطان يساعد محمدا في كتابة هذه الآيات والسور ثم يطلب من الناس أن يستعيذوا منه إنهم قرؤوه. أنى يكون هذا؟ ما كان للشيطان أن يطلب مثل هذا الطلب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ووقفت مشدوها مع آية تتحدث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء، ثم أعلنها بوضوح أن قريشا بزعاماتها برجالاتها بمثقفيها لم يطلعوا على هذه القصص، لا تعلمهم، لا تعلمهم أنت ولا قومك من قبل هذا، لا أنت يا محمد ولا قريش تعلمون هذا الأمر. ومع ذلك ومع هذا التحدي ما قام رجل من قريش قال: أنا أعلم هذه القصص، أعرف قصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى وقصة إدريس وقصة هؤلاء الأنبياء الذين تزاحموا في كتاب الله عز وجل ذكرا لقصصهم وقد تكرر بعضها. يقول: ما قام أحد من رجالات قريش ليعلن بوضوح أنه يعلم هذه الأحداث وهذه القصص. يقول: فوقفت متعجبا، أي لغة تحدي يتحدث القرآن في مخاطبته لقريش على أنهم لم يطلعوا على هذه الأحداث والقصص، بالرغم من تقارب المسافات، بالرغم من احتكاكهم ببعض أصحاب الديانات، ومع ذلك لم يقم أحد ليتحدث وليعلن أنه يعرف شيئا من هذه الأحداث. ووقف أيضا مع بعض الآيات، منها يقول: استوقفني ما جرى في داخل الغار، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، يقول إن المشهد المتوقع والذي يحكيه العقلاء دون تردد، إذا ما داهمك من داهمك ليقتحم عليك الغار أن يبادر الأول ليقول للثاني: ابحث عن منفذ لنهرب، ابحث عن منفذ لنهرب. لكنني وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تحزن إن الله معنا. من يقول هذا الكلام؟ لا يقوله إنسان قد ارتبط بالماديات ما لم يكن قد أوحي إليه، ولذا وقف في داخل الغار وجلس فيه بكل اطمئنان. وفعلا هي صورة عجيبة للغاية. لك أن تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد فعل الأسباب كلها، لما أراد أن يهاجر بخطة محكمة للغاية، إلا أن الكمال لم يعلو هذه الخطة، واستطاعت قريش أن تصل إلى غار ثور. وانظر إلى المشاهدة الأولية، تمضي إلى الجنوب لتسير تقريبا 8 كيلو، ثم تصعد الجبل حتى تقف على فوهة الغار، وكل الذي كانوا يحتاجونه أن يخفضوا رؤوسهم لينظروا من في داخل الغار، فوقفوا هنا. فهنا تعجب، الآن تمشون 8 كيلو وتصعدون جبلا أشما، ثم تقفون على فوهة الغار، فما قام أحد منكم فقط لينظر إلى شراك نعله، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا، لو نظر أحدهم إلى حذائه لرآنا. ومع ذلك ما بادر أحدهم وفعل هذا الفعل. طبعا الدكتور ميلر وقف متعجبا، قال: كيف يقول له لا تحزن إن الله معنا؟ لا يقوله إلا نبي. واستوقفه أيضا فيما يتعلق بالآيات التي تستشرف المستقبل ولها بعد سياسي: لتجدن أشد الناس للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يقول هذه الآية وقفت كثيرا معها: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. نظرت إلى واقعنا السياسي الحالي، هو يقول، فوجدت أن اليهود هم الذين كشروا عن أنيابهم، وهم الذين يمارسون تنكيلا وتعذيبا بالفلسطينيين في داخل فلسطين. وكان بإمكان اليهود أن يقدموا صورة مشرقة لحسن التعامل مع الفلسطينيين، فما اعتدوا على مساجدهم وما قاموا بتعذيبهم وتنكيلهم وقتلهم ليثبتوا أن هذا القرآن ليس على حق. ومع ذلك ما زال اليهود يمارسون طغيانا وكفرا وغطرسة، فعلمت أن القرآن حق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. الدكتور ميلر كان نصرانيا، فكان أقرب للإسلام واستشعر هذا في خاصة نفسه. ومن أعجب ما قرأت مما قاله الدكتور ميلر، وهو التي يبدو أنها هزت أركانه وغيرت من قناعاته وأخذ منحا النقد منحا آخر، يقول: وقفت مع قصة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه الآية نزلت قبل موت أبي لهب ب10 سنين. يقول الدكتور ميلر: كان بإمكان أبي لهب أن يخرج على الملأ ويقول: أيها الناس، إن محمدا قد زعم أنني سأصلى النار مع زوجي وأنني سأموت على الكفر، وها أنا أعلن أمامكم بأنني أسلمت، بأنني أسلمت. موقف أيها الأحبة، موقف واحد كان كفيلا أن يهدم هذا الدين. لو أعلن أبو لهب أنه قد أسلم حتى لو زعم زورا ومارس نفاقا، لانتهت الدعوة، لانتهى الإسلام. لأن الآية كانت واضحة بينة، وها هو أبو لهب يعلن أمام الملأ أنه قد أسلم. أي موقف سيسجله النبي عليه الصلاة والسلام؟ والعجيب أن أبا لهب ما فتئ يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه وأقواله إلا هذه ما خالفه فيها. فوقف منر متعجبا مشدوها، وهو يرى أن أبا لهب ما زال يعلن عن حالة عداء، بل ازداد طغيانه وكفره وأذيته، وهو الذي حرك جميع عائلته لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. زوجه أم جميل التي كانت تضع الشوك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كانت تقول قصائد في هجائه عليه الصلاة والسلام، مذنبما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، كانت تقول هذه الكلمات. بل وصل الأمر بأبنائه الثلاثة عتبة وعتيبة ومعتب، اثنان منهما كان قد تزوج بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبوهم أبو لهب رأسي ورأسكما حرام إن بقيتما على بنتي محمد، فأمرهما أن يطلق بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعل ما أمرهما به أبوهما. ومع ذلك ما أعلن الإسلام ولو نفاقا، وكان كفيلا أن يهدم هذا الدين. ميلر لما شاهد كل ذلك أعلن إسلامه ودخل في دين الله جل وعز، وأصبح ذلك الإنسان الداعية، واستقر به الوضع والمكان في جامعة البترول والمعادن ليكون أستاذ الرياضيات في تلك الجامعة، ثم بعد ذلك استقال من هذه المهمة وتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. بدأت أيها الأحبة بهذه الحادثة لأنه كان وقافا مع الآيات، كان متأملا للسور، قام وقدم عقله الذي تميز بالذكاء والحصافة والنباهة ليقدم نظرات تحليلية لما يقرأ. وهنا نسأل أنفسنا كيف نقرأ كتاب الله؟ أنقف مع آياته؟ أنتأمل في سوره؟ أتهزنا تلك المعاني العظيمة في داخله؟ وأنت تقرأ قول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وأنت ترى صدقا ويقينا وحقيقة هذا الذي تقرأه في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك ترى أنه لا يحرك فينا ساكنا، لا يحرك فينا ساكنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي يهدي. وإذا تجد أن بعض الناس يقول أنا أقرأ كتاب الله لكن أين يهدي؟ لم أجد الهداية، لم أجد الهداية. كان السؤال: أكنت وقافا مع هذه الآيات؟ أكنت متأملا لها؟ فحينما تقف هذا الموقف الذي وقفه الدكتور ميلر، تعرف حقيقة هذا الإسلام وحقيقة هذا الدين وحقيقة هذا القرآن بمثل هذه النظرات الرائعة الجميلة التي تقوي في داخلك اليقين وتدفع إيمانك لأن يصل إلى مراتب عليا، وأنت تشاهد هذه المشاهدات في كتاب الرب جل وعز. ولو تجاوزنا هذا الرجل الذي كان كافرا في الأصل ثم أسلم نتيجة لوقوفه المتكرر مع الآيات والسور، انظر إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعاملوا مع هذا القرآن. أكانوا وقافين عنده لا يتجاوزونه؟ إذا ما أتت الآية قد أقبلت وقفوا، لم يتمردوا. حينما يسمعون آية تدل على معنى ما تراه رافضا لها متأففا منها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا هذه الحادثة، يقول: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر له تلك المكانة عند أمير المؤمنين عمر أنذاك، كانت له الحظوة والحضور وكان من جلسائه وندمائه. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه الحر، قال: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فهل استأذنت لي عليه؟ أريد أن أدخل على عمر. فاستأذن الحر لابن أخيه فأذن له عمر فدخل. دخل عيينة بن حصن، لما دخل قال: هاه يا ابن الخطاب. وانظر إلى البداية السيئة، هاه يا ابن الخطاب، والله إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. عبارة مستفزة يقولها لمن؟ يقولها لأعدل الناس، وإذا ما تحدث عن العدل يحضر عمر رضي الله عنه. عمر إذا ما قرأت في تاريخ الحقب التي مرت على المسلمين وتحدثوا عن أهم المراحل التي مر بها التاريخ الإسلامي كدولة كانت راسخة متمكنة لها حضورها وقيمتها، إنما تحدثوا عن عهد عمر أولا، وهو الذي مارس العدل في أعلى صوره. والحديث عن عدل عمر لا يحتاج إلى تدليل، وكل يستحضر شيئا من عدل عمر فيسمع هذا الكلام. فهم عمر رضي الله عنه أن يقع به، فانتفض الحر بن قيس يريد أن يدافع عن ابن أخيه عيينة بن حصن. قال: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما جاوزها عمر ولقد كان وقافا عند كتاب الله. لقد كان وقافا عند كتاب الله. كان بإمكان عمر بحصافته بعبقريته، وهو المحدث وهو الملهم وهو الذي وافقه القرآن في مواضع عديدة، بإمكانه أن يقدم رؤيته لهذه الآية وأن يستحضر أي حجة ولا يعدم، بحصافته أن يقدم حجة لينال هذا الرجل بالسوء، ومع ذلك وقف. وقف وهو القادر على أن ينزل أقصى العقوبة على هذه الشخصية المتمردة المسيئة لعمر، والذي مارس كذبا فاضحا حينما قال ما قال. ومع ذلك وقف عمر رضي الله عنه. وقف عمر لأنه يتعامل مع كتاب الله عز وجل بهذه الصورة الرائعة. القرآن أيها الأحبة ما نزل لكي يتغنى به الناس دون أن يمارسوه ممارسة عملية على أرض الواقع، يقفون مع آياته، يتأملون أوامره ويطبقونها، يتأملون النواهي ويجتنبونها. هكذا نزل القرآن أيها الأحبة، وكان السياق قد أتى بوضوح: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هكذا تعامل عمر رضي الله عنه على أن القرآن كتاب هداية، فليس له أن يتجاوز هذه الآيات التي يسمعها إذا أراد هداية وصلاحا وتقى. نحن أيها الأحبة نقرأ القرآن ونعيش أحيانا حالة تفاخر حينما، وخاصة في بعض الأيام الفاضلة في شهر رمضان مثلا، تجد أن البعض يفاخر كم ختم القرآن من مرة، وبعضنا قد تراه وقد مضى إلى كتاب الرب جل وعز حفظا. لكن يبقى السؤال، يبقى السؤال: كيف تعاملت مع الآيات والسور؟ كيف كان التفاعل مع هذه الأوامر؟ القرآن أيها الأحبة ما نزل لكي يفتتح به الحفلات وبه يختتم، لكي تأتي بعض القنوات إذا ما أرادت أن تعلن عن نفسها في وقت الصباح الباكر أتت بآيات من كتاب الرب جل وعز، وإذا أرادت أن تودع المشاهدين ختمت بآيات من كتاب الله عز وجل وما بينهما رافضا للقرآن. هكذا نزل القرآن بهذه الصورة. لا، كان الصحابة رضي الله عنهم يعون جيدا لماذا نزل القرآن ويطبقونه على أرض الواقع ويقفون مع آياته وسوره. كم من شخصيات نراها الآن من أبناء جلدتنا تراه متمردا على الآيات، تقرأ له بعض الآيات التي تريد منه أن يخفف من هجومه، أن تصحح من بعض أفكاره، انظر إليه وأنت تراه معترضا على هذه الآيات أو مؤولا لها، يلوي أعناقها في سبيل أن تتواءم وأن تتوافق مع اختياراته وآرائه. ونرى أمرا فاضحا في مثل هذه الأيام، وهم يلوكون تلك الآيات ويبعدونها عن مرادها، وهذا نراه ونشاهده في من ينتسب للإسلام والدين فلا تراه وقافا. عمر ها هو يعود في موقف آخر. ركب عمر رضي الله عنه منبر النبي عليه الصلاة والسلام، والناس قد حضروا، قد شنفوا الآذان يستمعون لحديثه. ومن عمر إذا ما تحدث وتكلم بفصاحته وقوة بيانه، فأخذ يحدث الناس عن مهر النساء وعن الصداق، وحكى لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما تجاوزوا في مهر يدفعونه على 400 درهم. ثم قال: ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها. يعني أنتم أيها الناس لو كان الزيادة في هذا المهر هو أمر فاضل وخير لبادر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وكذلك أصحابه وهم السباقين في مثل هذه المجالات. ثم أمر الناس ألا يتجاوزوا حينما يدفعون مهرا أن يتجاوزوا 400 درهم. نزل عمر رضي الله عنه من منبره، نزل بهيبته بوقاره، فإذا بامرأة من قريش تعترض عمر. من يعترض عمر؟ من يقف أمامه؟ ومع ذلك تأتي هذه المرأة وهي تشعر أن الأمان إذا ما تحدثت مع عمر، وإذا ما أخذت وأعطت مع عمر. وهكذا كان عمر. قالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يقدموا للنساء أو أن يزيدوا للنساء في صداقهن أو صدقاتهن على 400 درهم؟ قال: نعم. قالت: يا أمير المؤمنين، أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال عمر: فأنى ذلك؟ قالت: أما سمعت قول الله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ عمر ماذا يسمع؟ يسمع امرأة من أغمار الناس تقدم له آية من كتاب الله لتصحح أمرا خلافيا، وأعني به ارتباطا بالخلافة، أمرا رئاسيا، أمرا دستوريا أعلنه على المنبر سمعه الآلاف، ثم تأتي هذه المرأة لتضعضع هذا القرار. فماذا يسمع؟ لما سمع الآيات قال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم ركب المنبر وصعد. كان بإمكان عمر أن يستمع للكلمات هذه المرأة ويقول لها: خيرا خيرا، أما وقد أوصلت الرسالة جوزيت خيرا وامضي في حال سبيلك. ومع ذلك ماذا فعل؟ قام وركم المنبر وقال: أيها الناس، كنت قد نهيتكم على أن تزيدوا النساء على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب تراجع. ما قال عمر إن هذا الأمر سيهز من مكانتي الاجتماعية، سيظهرني شخصية متناقضة، وأن الناس يسمعون لحديثي ولكلامي في دقائق معدودة أتراجع؟ هذا يؤثر في شخصي وفي قراراتي في مستقبل الأيام. لا، هو القرآن. كان وقافا عند كتاب الله جل وعز، عند الآيات، نسي كل الأمور المتعلقة بالدنيا، نسي كل القضايا الاجتماعية المترتبة على مثل هذا التراجع. كانت القضية قد ارتبطت بكتاب الرب جل وعز. وتعجب من حادثة كان عمر قد شارك فيها. تعلمون أيها الأحبة، لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى لم يكن الأمر سهلا، لم يكن الأمر سهلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شخصية أحبوها حبا عظيما: فداك أبي وأمي يا رسول الله. كان يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسهم. ثم في لحظات يغادر هذه الدنيا. كان ألمهم أن الوحي قد انقطع وأن القرآن لن يتنزل بعد اليوم كزيادة على ما وجد من 30 جزءا يقرؤونه صباح مساء. كان الأمر عظيما وكان الخطب جليلا. فإذا بعمر وقد تسرب الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أخذ يمضي في طرقات المدينة وبيده الصنصان، بيده السيف، متوعدا. ومن عمر إذا ما هدد؟ قال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فمضى إلى ربه 40 ليلة ثم عاد. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي الناس وأرجلهم الذين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. صدمة بكل المقاييس. ومن الذي يقول هذا الكلام؟ العبقري والمحدث والملهم، متواعدا ويرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن مضى فإنه سيعود، فموسى قد سبقه بهذا الصنيع. في مثل هذه الأجواء ومثل هذا الألم والترقب يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر أتى ليتحدث عن خليله، عن حبيبه، عن قلبه. أبو بكر يأتي ثاني اثنين إذ هما في الغار، لو كان قلب سيتقطع لتقطع قلب أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك صعد أبو بكر ووقف كالجبل الأشم بكل ثقة. ويكفي أنه قد أخذ وصف الصديق، وحينما يأخذ هذا الوصف: يا أبا بكر لابد أن تسجل موقف صدق في هذا المقام وفي هذا الوضع. فقام أبو بكر وتكلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وتأمل هذا السياق بجماله، ما قال من كان يعبد رسول الله، من كان يعبد محمدا. الآن لابد أن نربط الناس برب محمد لا بمحمد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آية في كتاب الله، كأني بأغلبهم يحفظها وكأني بعمر يتلوها، لكنه من هول الصدمة تهرب الآيات، تنسى الآيات مع هول الصدمة. أيها الأحبة، تختفي، تختفي تلك الآيات، أو على الأقل يغيب معناها عن قلبك وعقلك حينما تأتيك تلك الصدمات التي لا تستطيع أن تمتصها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه معلقا على الحادثة، يقول: والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية قد أنزلها الله حتى تلاها أبو بكر من هول الصدمة، وقد امتثلها الناس كلهم. عمر لما سمع هذه الآية خر وجثى على ركبتيه. وفي بعض الروايات: يا أبا بكر، أهذه آية في كتاب الله؟ أهذه آية في كتاب الله؟ تعلم يا عمر أنها آية، لكنها من الصدمة نسيها. أهذه آية في كتاب الله؟ فلما سمعها وقف، وقف وعرف الآن أن الحقيقة الماثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مضى إلى الرفيق الأعلى. وهكذا نجد أنهم إذا ما أتتهم الآيات ينتهي كل شيء ويقفون مذعنين متفاعلين. فيأتي السؤال أيها الأحبة: كيف هي علاقتك بكتاب الرب جل وعز؟ كيف هي علاقتك بالقرآن؟ كيف تقرأ كتاب الله؟ أيؤثر فيك؟ أيصنع منك إنسانا آخر مع كل تلاوة تتلوها وأنت تمضي تحبر القرآن بصوتك الندي، وتحفظ شيئا من الآيات أتراه ينقلك إلى عالم آخر تتجدد من خلاله بإيمانك وصلاحك وتقاك وعبادتك ورؤاك وأفكارك وتصوراتك؟ هذه هي القضية أيها الأحبة. هل تقف مع الآيات تتأملها وأنت تجد خطابات مباشرة لك، خطابات مباشرة: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لك، أرهف السمع واصغي لأي أمر ستؤمر به. هل تقف مع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لتسعى للتطبيق والتفاعل، أم كأن الأمر لا يعنيك أو أن الخطاب لغيرك؟ أيها الأحبة، لو كنا نقف مع كتاب الرب جل وعز ما كان هذا هو حالنا، ما كان هذا وضعنا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في جزيرة العرب كان يراها جزيرة متناحرة بقبائلها المتعددة، وكانت الغلبة والتمكين لغير العرب في جزيرتهم لفارس والروم، وكانتا تنظران إلى العرب نظرة احتقار وازدراء. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغير هذه المعادلة وليصحح من هذه الأوضاع، وكان الخطاب الأول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالصحابة رضي الله عنهم حينما أقبلوا على القرآن كانوا يعون جيدا أن هذا القرآن سيغير من القلوب وسيغير من العقول، ومن ثم ستتغير موازين القوى في الواقع الذي يعيشون فيه. لكن للأسف لا نتعامل مع هذا القرآن بهذه الصورة التي تعامل معها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا أيها الأحبة، تجد أن أعداءنا كانوا يفكرون مليا، لماذا المسلمون ما زالوا متمسكين بدينهم بالرغم من الضربات المتلاحقة والاستعمار القديم والجديد؟ ما زال يئن فوق صدور المسلمين وفي ديارهم. ما الذي جعل المسلمين ما زالوا متمسكين بهذا الدين وما زالوا قد ارتبطوا بقيمهم ومبادئهم، لم يتضعضعوا ولم يتزعزعوا ولم يرتدوا عن دينهم؟ كان هذا السؤال سؤالا كبيرا يطرحونه في مؤتمراتهم ومؤامراتهم وفي مجالسهم الضيقة. فكانوا يرون أن من الأسباب الرئيسة الذي جعل المسلمين ما زالوا متمسكين بدينهم هذا القرآن، هذا القرآن. فكانت الحلول المطروحة: تريدون أن تقضوا على المسلمين، لابد أن تعيثوا فسادا بهذا القرآن. فكانت المؤامرات الأولى المبكرة هو التشكيك ببعض الآيات، محاولة إخراج التناقضات في كتاب الرب جل وعز. أحيانا قضايا في مسائل نحوية، في قضايا لغوية، أحيانا في قضايا فقهية، أحيانا في اعتبارات وأحداث، حاولوا واستماتوا. ولذا لم يتجرؤوا أن يقدموا لك قرآنا جديدا، ولذا حاولوا مرات تلو المرات أن يشوهوا من هذا القرآن، ومن ثم سيخلقون تشكيكا في قلوب المسلمين. إلا أنهم في السنوات الأخيرة قدموا قرآنا جديدا اسمه الفرقان الحق، ولعل بعضكم قد اطلع عليه، قدم بصورة مهترئة ومضحكة إلى حد كبير. شاروش الفلسطيني وهو نصراني هو الذي كتبه بيده القذرة، وقدم الصياغات كصياغات قرآنية وبسياقات بدل فيها الكلمات والأحرف، وبنفس الرسم العثماني ب77 صورة، بدأ بسورة الفاتحة وانتهى بسورة الشهيد، ووضع بسملة لكل سورة. خرج بصورة مضحكة للغاية. طبعا أنت كمسلم من الممكن أن تضحك وأنت تقرأ، لكنك قد تجد أن هذا النوع من الكتب والتي سماها الفرقان الحق، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن كتابكم القرآن تسمونه الفرقان، لكن الفرقان الحق عندي. وترى أن هذا الفرقان الحق بزعمهم كله يصب في خانة التشكيك برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدعوة إلى وحدة الأديان، وبتقديم الإنجيل العهد الجديد ثقة قيمة دينية يستحق منك أن تقبل عليك وأن تحفظها. وجدت هذا القرآن أو الفرقان الحق بزعمهم قد وزع بكميات هائلة في أفريقيا، بل وزع في بعض دول الخليج في المدارس الأجنبية على بعض الطلاب النجباء الأذكياء، وطلب منهم أن يحفظوا بعض الصور في هذا الكتاب أو الفرقان الحق. نعم أيها الأحبة، هم يخشون من عودة المارد وهو أنت، حينما تتعامل مع كتاب ربك تعاملا صحيحا سليما، فتقف مع آياته مطبقا، فتصبح نقولها تجوزا كما كان الصحابة رضي الله عنهم قرآنا يمشي على الأرض. متى ما أصبح المسلمون قرآنا يمشي على الأرض، عند ذلك ستتغير المعادلة. الصحابة أيها الأحبة حينما مضوا فاتحين، وأنت تجد أمرا غير معقول، غير معقول في فتوحات المسلمين، حينما تسقط فارس والروم في شهر واحد في القادسية واليرموك، هذا لا يمكن أن نصدقه عقل. كل الذين يقرؤون في تاريخ الأمم وفي تاريخ الحروب وفي التغيرات الاجتماعية وفي المواجهات العسكرية يراه ضربا من الخيال، أن تسقط دولتان عظميان كفارس والروم في شهر واحد في القادسية واليرموك. لكن هذا الاستغراب سيضمحل، وهذا التعجب سيزول حينما تعلم حقيقة النماذج التي مضت فاتحة. نعم، حملت الصمصامة في يد، لكنها حملت القرآن في يد أخرى، وكانوا يطبقون القرآن في جميع حياتهم، ولذا دانت لهم الأرض، حتى رأينا الإسلام قد وصل من طنجة شرقا غربا في المغرب إلى جاكرتا شرقا، من سور الصين في الشرق إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا في أوروبا، ومن بطر نهر الفولغا في الشمال إلى جنوب خط الاستواء في وقت قصير جدا. ولذا كنت ترى أن بعض تلك الدول والمناطق ما دخل الإسلام بالسيف، ما دخلها بالجهاد، دخلها بمعان عظيمة حملها المسلمين في قلوبهم، حملها المسلمون في قلوبهم، وتمثلوا القرآن خلقا وتعاملا رفيعا، ولذا تأثر الناس لما شاهدوا المسلمين ونظروا إلى أخلاقهم. كنت أتأمل أيها الأحبة مقولة لعائشة رضي الله عنها، وتأملوها معي وحاول أن تفهمها وأن تفسرها. لما أرادت أن تقدم وصفا لخلق النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول: كان خلقه القرآن. كيف هذا؟ كان خلقه البقرة، آل عمران، النساء، الأنعام، المائدة، ما معنى كان خلقه القرآن؟ ولذا حينما تعطيك هذا السياق العام، العام دون أن تحدد لك كان خلقه القرآن، فتعلم طبيعة هذا القرآن كيف يكون. فما أجمل أيها الأحبة أن نصحح علاقتنا بكتاب ربنا، وأنت تضع المصحف بين يديك لا بد أن تصحح من وضعية هذه العين ومن وضعية هذه الأذن. إذا سمعت القرآن يتلى عليك غير من أذنك، صحح من عينك وأنت تقرأ كتاب الرب جل وعز. تريد أن تغير من نفسك وأن تحدث انقلابا هائلا في قلبك وعقلك، صحح علاقتك بالقرآن. تريد أن تغير من واقع مجتمع تعيش فيه ومن أمة تنتسب لها، تعيش الآن مرحلة الدون، ونحن أمة للأسف لا قيمة لها في وقتنا المعاصر، لا يلتفت لشجبنا ولا لاستنكارنا ولا لصراخنا ولا لعويلنا. تريد أن تصحح هذا الوضع، لابد أن تصحح علاقتك بكتاب الرب جل وعز. وما أجمل أن نكون وقافين عند آيات الله عز وجل، وأن نكون وقافين عند كتاب ربنا جل وعز، وعند ذلك سيتحقق ما نصبو له. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.